الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتكلم عن حال المجتمعات البعيدة عن الله تعالى. هذه نظرة في حال المجتمعات البعيدة عن الله سبحانه. فهناك من يرى أن السعادة لا تتحقق إلا بإتباع النفوس هواها وإرسالها مع كافة رغائبها وشهواتها، بحيث لا يبقى عليها حسيب ولا رقيب، ولا يقف في طريقها دين أو عرف أو نحو ذلك. فهذا سر السعادة عندهم، وتلك جنة الفردوس عند أولئك. ولهذا ترى نفرا غير قليل من هؤلاء يدعو إلى الإباحية وإلى فتح أبواب الحرية، لتتخلص المجتمعات من كبتها وعقدها، ولتنعم بالسعادة كما يزعمون. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل تلك المجتمعات الكافرة تنعم بالسعادة حقا؟ والجواب ما تراه وتسمعه. فها هي أمم الكفر قد فتحت أبواب الحرية على مصاريعها، فلم يعد يردعها دين أو يزمها ورع أو يحميها حياء، فمن كفر وإلحاد إلى مجون وخلاعة وإباحية مطلقة، ومن خمور ومخدرات إلى زنا ولواط وشذوذ بكافة أنواعه مما يخطر بالبال ومما لا يخطر. فكيف تعيش تلك الأمم؟ وهل وصلت للسعادة المنشودة؟ الجواب لا، فما زادهم ذلك إلا شقاء وحسرة. فسنة الله جل وعلا في الأمم هي سنته تعالى في الأفراد. فمتى أعرضت عن دينه القويم أصابها ما أصابها بقدر بعدها وإعراضها. ولهذا تعيش تلك الأمم حياة شقية تعسة صعبة معقدة، حيث يشيع فيها القلق والاضطراب والتفكك والقتل والسرقة والشذوذ والاغتصاب والمخدرات وأمراض الجنس، وتفقد فيها الطمأنينة والراحة والمحبة والبر والصلة والتعاطف والتكافل، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كيف تسعد تلك الأمم وفي داخل كل إنسان منها أسئلة محيرة: من خلق الحياة؟ ومن أوجد الوجود؟ وما بداية الحياة وما نهايتها؟ وما سر تلك الروح التي لو خرجت لأصبح الإنسان جمادا؟ إن هذه الأسئلة قد تهدأ في بعض الأحيان بسبب مشاغل الحياة، ولكنها لا تلبث أن تعود مرة أخرى. وكيف لا تحرم تلك الأمم السعادة وهي تعيش بلا دين يزكي نفوسها ويضبط عواطفها ويردعها عن التمادي في باطلها ويسد جوعتها بالتوجه إلى فاطرها؟ إن الكنيسة بتعاليمها المحرفة لا تستطيع أن تجيب عن الأسئلة الماضية بدقة ووضوح، ولا تملك منهجا يزكي النفوس ويقنع العقول، وتسير عليه أمور الناس بانتظام. ولقد زاد هذا الأمر ضراوة بعد أن تراجعت الكنيسة أمام ضربات الإلحاد. فما أغنت الحرية المزعومة والإباحية المطلقة عن تلك المجتمعات فتيلا أو قطميرا، ولا جلبت لها السعادة الحقة ولا الحياة الكريمة. ولهذا يبحث الناس هناك عما يريحهم من هذا العناء والشقاء، فمنهم من يلجأ إلى المخدرات والمهدئات التي تضاعف البلاء وتزيد في الشقاء، ومنهم من يروي غليله بالشذوذ الجنسي حتى يفقد إنسانيته وصحته، ويكون عرضة للإصابة بأمراض الشذوذ المتنوعة كالزهري والسيلان والهربس والإيدز وما يصاحب هذه الأمراض من ضيق وكدر. ومنهم من يروي غلته بالسطو والسرقة، حتى إن الناس هناك الأموات لا يكادون يأمنون على أموالهم وممتلكاتهم، بل لقد أصبحت السرقة تعتمد على الدراسة والتقنية الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل والأساليب القائمة على أحدث المبتكرات والتخطيط لكل عملية سطو. ومنهم من يسلك طريق القتل لينتقم من المجتمع وليطفئ نار حقده، فتراه يتحين الفرص وينتهز الغرة ليهدم على ضحية يفقدها الحياة ثم يبحث عن ضحية أخرى. بل لقد أصبح القتل عند بعضهم متعة ونوعا من اللذة، وكثيرا ما يكون القتل لأتفه الأسباب، حتى إن الواحد قد يقتل أقرب الأقربين إليه. ومنهم من يبلغ به الشقاء والهم غاية فلا يجد ما يسعده أو يريحه من همومه وغمومه، ولا يرى ما ينفس به كربته أو يعينه على تحمل أعباء حياته، فيلجأ حينئذ إلى الانتحار رغبة في التخلص من الحياة بالكلية. ولقد أصبح الانتحار في تلك المجتمعات سمة بارزة، وصارت نسبته تتزايد وتهدد الحضارة الغربية بأكملها. ولقد أقلقت كثرة الانتحار علماء الاجتماع في تلك البلاد، حيث أصبح عدد المنتحرين يفوق عدد القتلى في الحروب وفي حوادث السيارات. أما طرق الانتحار فتأخذ أساليب متنوعة، فهذا ينتحر بالغرق، وذاك بالحرق، وهذا بابتلاع السموم، وذاك بالشنق، وهذا بإطلاق الرصاص على نفسه، وذاك بالتردي من شاهق، وهكذا. أما أسباب الانتحار فمعظمها تافهة حقيرة لا تستدعي سوى التغافل وغض الطرف عنها، فهذا ينتحر بسبب الإخفاق في امتحان الدراسة أو الوظيفة، وذاك بسبب وفاة المطرب الذي يحبه أو هزيمة الفريق الذي يشجعه، وهذا ينتحر بسبب وفاة عشيقته، وهذه تنتحر بسبب تخلي عشيقها عنها. بل ومنهم من انتحر بعد ما توفي كلبه، كما فعل جاك أشورد وكان عمره 46 عاما. بل إن هناك من ينتحر بلا سبب ظاهر، ويبقى السبب الأول للانتحار هو الكفر بالله وما يستتبعه من الضنك والشدة وقلة التفكير في المصير. والغريب في الأمر أن نسبة كبيرة من المنتحرين ليسوا من الفقراء، حتى يقال إنهم انتحروا بسبب قلة ذات اليد، وإنما هم من الطبقات المغرقة في النعيم والبعيدة الصيت والشهرة والرفيعة الجاه والمنصب، بل وينتشر في طبقات المثقفين. ومما يلفت النظر أن أشد البلاد انحلالا أكثرها انتحارا. ومن الأشياء التي استحدثوها لمحاربة الانتحار وللتخفيف من الانتحارات المتزايدة إنشاء مركز يتلقى مكالمات المقدمين على الانتحار، أو من لديهم مشكلة عاطفية، أو الذين يعانون من ضيق الصدر. وهذه الخدمات تقدم ليلا ونهارا بالمجان. والعجيب في الأمر أن يكون للانتحار مؤيدون وأنصار، فقد تكونت في بريطانيا جمعية للمنتحرين، وأصدرت كتيبة وأخذت توزعه على أعضائها الذين يحبذون ويؤيدون حق المرضى في الانتحار عندما يتألمون، وعندما يقرر الطبيب أن حالتهم ميؤوس منها. وقد نص الكتيب على الوسائل السريعة والفعالة غير المؤلمة التي يمكن أن تساعد الساعين إلى الانتحار على تنفيذ رغبتهم. فلماذا ينتحر هؤلاء؟ ولماذا يستبد بهم الألم ويذهب بهم كل مذهب؟ الجواب أنهم فقدوا السبب الأعظم للسعادة، ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا، فلم تغن عنهم حريتهم شيئا، ولم يجدوا ما يطفئ لفح الحياة وهجيرها وصخبها، فلا يكادون يحتملون أدنى مصيبة تنزل بهم. فهل اطلع على تلك الحال من يريدون أن تكون بلاد الإسلام كتلك البلاد تهتكا وتوقحا ودعارة وفسادا؟ وهل يريدون أن يكون مصير بلاد الإسلام كذلك المصير؟ إن كانوا لم يطلعوا فتلك مصيبة، وإن كانوا مطلعين فالمصيبة أعظم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.